بسم الله الرحمن الرحيم. توفيق الحكيم. حقوقي على نفسي. في ذات صباح دخل علي حارس بابي وقدم إلي ستره. قال إن صاحبه ينتظر الإذن بالوصول. وفضلت الغلاف وقرأت الخطاب، فإذا هو معجب متحمس قد ظهر الإعجاب برأسه، فجاء من بلدتي وتحمل نفقات السفر كي يصل بخمس دقائق يرى فيها ذلك التمثال من الحكمة فوق عرش من الذهب، أو ذلك المخلوق العجيب الذي تساقط من فمه درر الفن والأدب، فتملأ أحواضا حوله يذبح فيها بط وأوز من الفضة والماس، وتنبت فيها أزهار من النور والبلور، إلى آخر هذا الخيال الذي لمحت أثره بين السطور. وكان عندي وقتئذ أديب معروف اطلع على الخطاب وقال: هذا يذكرني بأحد الموسيقيين في القرن الماضي مشي من بلده على قدميه ليرى ريتشارد فاغنر، فلما بلغ حيث يقيم اكتفى بمشاهدة خيال الأستاذ قائما خلف زجاج نافذته، وقفل إلى بلده غانما باسما. فقلت لصديقي: لا محل هنا للمقارنة، فأنا لست ريتشارد فاغنر، وصاحب الخطاب لم يقنع مني فيما يظهر بشبح النار من خلف النافذة. لا تنسى أنه دفع نفقات السفر ليرى مناظر قد صورها خياله منذ أيام مشهور، ولا يعيش تلك الدقائق الخمس في جو عابق لأحلام وأوهام صورته في ليال طوال، وهو يقرأ ذلك الهراء الذي ملأنا به كتبا ذات ورق ثقيل وطبع أنيق. أي سيبة أمل فطرت من السعادة المسكين إذ يجتاز الساعة عتبت هذا الباب. وترددت قليلا ولحظ صاحبي ترددي فقال: إذا له على كل حال. فأذنت: وليس في مقدوري أن أفعل غير ذلك، فإن رفض المقابلة في مثل هذا الحال طفة وسوء أدب. ودخل الزائر، فإذا شاب يتقدم في حياء التراب سلم في احترام وجلس حيث أشرت إليه، ولبس صمتا مطرقا ينتظر مني أن أبدأ الحديث، ولم أجد إلا ما أقول له. وطال صمتنا، ورأى صديقي الأديب أن الناطر قد فطر وبرد إلى حد أثقل الشاب فوق خجله. افتتح الكلام في لباقة قائلا للشاب: أنت قرأت الأستاذ طبعا. فاندفع الشاب يقول في قوة وتحمس: كل شيء من أهل الكهف الخالدة إلى آخر ما قال الله في الصحف للأستاذ. فلم أنظر إلى الزائر والتفت إلى صديقي الأديب وقلت: ألم تدرك الوفاة بعد أهل الكهف الخالدة؟ إن هذه الخالدة جديرة بأن تموت حرقا كما تموت الساحرة الكاذبات. فأحمر وجه الشاب وأراد أن يقول شيئا، ولكني مضيت في كلامي. إني أرجو ممن يسبق مثل هذه الصفات على مثل هذه القصة أن يقرأها بعد عشرات الأعوام، فإن استطاعت أن تحتفظ بسحرها عشرة أعوام فقط حق لك أن تعجب وأن تغتب. تمنيتك الشاب صبرا وصاحبي: لا تقل ذلك، أنت ولا شك لم تقرأ. ولم يتم، فقد قطع صاحب الأديب بقهقهة عالية وينظر إلي: أسمعت؟ إنك لم تقرأها، وإنك لا تحكم على شيء ليس لك به علم. وخجل الفتى الزائر قليلا وتمتم باعتذار خافت وقال: إني قرأتها كثيرا، لا أذكر كم من المرات. فإذا لم تكن هذه القصة خالدة، فما هي القصة الخالدة؟ إنها خالدة إذا هبطنا بسعر الخلود إلى خمسة أعوام. فاحتج الشاب وحرك يده على نحو عنيف، فلم ألتفت إليه واتجهت شطر صديقي الأديب وقلت: إني لن أنسى يوم شاهدت هذه القصة تمثل للمرة الأولى، لقد خرجت من إطارها الساحر هذا الطبع الأنيق والورق الفاخر، فإذا هي شيء هزيل لا يكاد يقف على قدميه، وإذا سحرها الوهمي الكاذب قد طار عنها كما يطير الريش الملون على الطاووس الجميل، فلا يبقى منه غير شبه جيفة من اللحم الأزرق والعصب الضئيل. هذه القصة التي لم تثبت التمثيل تستطيع أن تثبت للزمن. تململ الشاب ونظر إلى صاحب الأديب نظرة مستنجد وقال له: إني لم آتي اليوم لأسمع هذا الكلام من الأستاذ. فأجابه صاحبي باسما: إن الأستاذ أدرى بعمله منا. فقاطع الفتى قائلا: لا لا أبدا. فنظر إليه صديقي دهشا: ماذا تعني؟ فصاح الشاب في حماسة: إن أعمال الأستاذ خالدة جميعا. فلم أستطع كتمان ضحكي وقلت من فوري: أقسم أن الأستاذ الذي تتحدثون عنه لم يكتب سطرا خالدا. فنهض الشاب على قدميه منفعلا وقال بصوت متهدج: إني لا أسمح لك، إني لا أسمح. فأسرع صاحب الأديب وهمس في أذني: إلزم الصمت، إني أمح الشر في عيني. وليس مستبعد أن يهجم عليك ويشفعك ضربا. فابتسمت وقلت للشاب في هدوء ورفق: سنتفق على الحال على كل حال ذات يوم، وربما في يوم قريب، وسترى بعينيك إني أنا الذي كنت على حق. فهدأ الفتى قليلا ثم نظر إلي وقال في نظرة أسف: لماذا تريد أن تهدم عملك؟ لأنه لا يساوي الآن شيئا، لقد قام بمهمتي وانتهى الأمر. إن الفن طويل والعمل قصير، وإن هذا الغراء الذي نكتبه ليس إلا محطات صغيرة نجتازها أثناء السفر في طريق الفن، لا ينبغي أن نقف عندها ولا أن نرجع البصر إليها. إنما يهمنا الآن هو المحطة التي بلغتها اليوم والمحطة التي أريد أن أبلغها غدا. إني في كل محطة يخيل إلي إني في مبدأ الطريق. إنه لتواضع. لا، إنه ليس كذلك. ينبغي أن تكون معي في هذا السفر الطويل حتى تدرك أن أهل الكهف شيء قد مات ودفن منذ أعوام. إنها لم تمت. الكلام معك أيها الشاب لا فائدة منه. معذرة يا أستاذ، إني لم أصدق إن بريسكا ميت الآن. مهما تقول ومهما تفعل، إني أسمع كلامه وأعيش معها وأكاد أراها الآن. إن ملامحها وتقاطيع وجهها وقوامها الرشيق وخصرها النحيل، كل هذا حي في رأسي وقلبي، كل هذا مصور في مخيلتي تصويرا لا تفهمه كلماتك التي قلتها اليوم ولا أضعافها. إني كنت قد جئت لأحدثك حديثا طويلا عن تسكا واستزيد من خبرها، ولكن أرجو أن تأذن لي الآن في الانصراف. ومد لي يده فجأة وودعني في صمت وذهب سريعا وأنا أنظر إليه حتى اختفى حال بيني وبينه الباب. وأطرقت لحظة ثم رفعت رأسي ونظرت إلى صاحب الأديب سيده هو كذلك مطرق الفكر. وأخيرا التفت إلي وقال: ما كان ينبغي لك أن تقول كل هذا الكلام لهذا الشاب المسكين؟ أو كان ينبغي لي أن أتركه في وهمه مخدوعا في قلوب دين كاذب؟ ليس من حقك أن تصدر على نفسك أحكاما أمام الناس، إنك ما دمت قد استطعت أن تخلق للناس أوهاما جميلة وأحلاما حلوة يعيشون في جوها، فإن من الإثم أن تخرجهم منها بكلمة. ومع ذلك تكون على ثقة أنهم لن يصدقوا كلامك، وأن حرصهم على هذه الأوهام التي ألفوها لأشد من حرصهم عليك أنت وعلى حقيقتك التي تزعمها. فترى لو بعث نبي من الأنبياء اليوم وجاء يهدم دينه الذي أتى به قديما، ماذا يكون شأنه؟ هل يصدقه الناس بسهولة أم تراهم يعذبونه بالحجارة ويرمونه بالكذب والجنون؟ إن تمسك الناس بالوهم الذي اعتادوه لأقوى من كل حقيقة. انتهى.